الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عندما أشرقت شمس الرسالة الإلهية على هذه الدنيا كونت دولة وأقامت مملكة عظيمة انتظم في تلكها شعوب وقبائل وفئام من هنا وهناك ألف الإسلام بين قلوبهم ووحد صفهم وأرسى دعائم العقيدة في سويداء قلوبهم ثم انبعثوا بعد ذلك مجاهدين في سبيل إعلاء منار حضارة الإسلام العظيم إن هذا البناء الشاهق الذي تركه السابقون الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم أخذ في الاتساع شيئا فشيئا حتى علت رايته على مشرق الدنيا ومغربها فتفيأ المسلمون في إبان هذه اللحظات تفيأوا ظلال الحضارة الوارثة والأمن والإيمان والسلامة والإسلام حتى آذنت شمس الحضارة الإسلامية بالأفول فتفرقت هذه الجموع التي ألف الإسلام بين قلبها ثم انهارت السويلات شيئا فشيئا وفي أواخر عهد الدولة العباسية بلغت الزراية بالأمة مبلغا عظيما ما ذاق الطعم في السطر الأول الذين عاشوا لله تبارك وتعالى يخطون سبيلهم في ردهات هذا الزمن وهم يعرفون وجهتهم وغايتهم وهدفهم في أواخر عهد الدولة العباسية تسلطت الشعوب على الأقاليم التي تحت يدها فالدولة الفاطمية الباطنية الملحدة عاتت في الأرض فسادا هنا في مصر وكان الصليحيون من الشيعة أيضا يتحكمون في بلاد اليمن وكان الغزنويون في بلاد ما وراء النهر وكان الحمدانيون يستأثرون بإقليم الشام فأصبح الخليفة رمزا دينيا ليس إلا مجردا من كل سلطة تنفيذية في يد حاكم الدولة الأول الذي كان يحرك مقاليد الأمور في أقاليم العالم كله في هذه الآونة كانت دولة الإسلام في الأندلس أيضا تنهار شيئا فشيئا لأن الوهن عندما يدب في بدن الأمة يمتد إلى أعضائها وأوصالها شلوا شلوا كان المسلمون في بلاد الأندلس كما تعلمون دولة واحدة بعد أن فتحا موسى بن نصير وطارق بن زياد رضي الله تعالى عنهما واستبحر ملكهم في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر حتى سمي بخليفة المسلمين بعد هذه الفتوحات العظيمة التي ورثها المسلمون الأولون في بلاد الأندلس. أوى الناس إلى الدنيا وملاذها وتشبهوا بأعداء الله تبارك وتعالى من النصارى، وملأت الجواري من النصارى المغنيات والراقصات قصور الأمراء المسلمين في ممالك الإسلام في الأندلس، وتقطعت أعضاء الدولة إلى أربعة أجزاء رئيسة يتبع كل جزء منها مجموعة من الإمارات الضعيفة المتناحرة المتنافرة. فكان الأدارسة أو بنو حمود يحكمون جنوب الأندلس، وكان بنو عباد يحكمون غرب الأندلس، وكان بنو ذنون يحكمون وسط الأندلس، وكان بنو عامر يحكمون شرقي الأندلس. ومع كل إمارة من هذه الإمارات كما قلنا كنتونات صغيرة تدور في فلكها كما هو الحادث في عالم المسلمين الآن. دولة واحدة مترامية الأطراف يحكمها رجل واحد بكتاب الله، يعني ذلك الحضارة، يعني ذلك العدل، يعني ذلك المساواة، يعني ذلك أن يطمئن الناس وأن يفزع الناس وأن تظهر النوابغ والعبقريات العلمية في ربوع الدولة الإسلامية. أما عندما يأوي الناس إلى الدنيا والشهوات والملذات كما هو حادث للآن، فإن ذلك يعني التضعضع والتضعف، ويعني التناحر والتفرق والتشرذم الذي أشار إليه القرآن الكريم وهو ينادي الأمة منذ أمل بعيد: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لقد كان المسلمون يتنحرون في المشارق والمغارب، كان المسلمون هناك في الأندلس يستعينون بأعداء الله تبارك وتعالى من النصارى ضد إخوانهم المسلمين. وهذا حادث في عالم الإسلام المعاصر وواقع ومشاهد لكل ذي عينين. كانوا يستعينون بعباد الطريق على إخوانهم الموحدين من أجل شهوات دنيوية خبيثة منحطة زائلة، حتى تضعضع ملكهم تماما وأصبحوا مطمعا للطامعين ونهبة للناهبين. في ذات الوقت كان الله تبارك وتعالى قد اصطفى عبادا من ساكن الصحراء الكبرى من قبائل البربر، اصطفاهم ليدخلوا في دين الله عز وجل ويكونوا دولة عرفت في التاريخ باسم دولة المرابطين، لأنهم كانوا رابطون للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى استطاعوا أن يوحدوا بلاد المغرب العربي ويمتدوا في وسط إفريقيا، فامتدت رقعة الدولة المرابطية من الخليج الأطلسي في أقصى الغرب إلى حدود ليبيا شرقا، ومن الجزائر شمالا إلى السنغال جنوبا. على هذه الرقعة المترامية الأطراف عاش المرابطون حياة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حملوا الناس على شرع الله عز وجل، وكان مذهب الإمام مالك هو السائد في تلك الأصقاع، وكان الأئمة الذين يتولون سياسة تلك الدولة من أهل العلم المشمول لهم بالزهد والكفاءة الحربية والسياسية والدينية. في الفترة التي تجمعت فيها جنود الصليبيين في بلاد الأندلس لمحاولة استئطار شعبة الإسلام وتجفيف منابعه، كانت تلك الدولة تحكم بكتاب الله عز وجل على الشاطئ المقابل في المحيط الأطلسي. وكان ألفونس الثالث الذي يحكم مملكة قشتالة في إسبانيا الآن قد اتحد مع مملكة أراغون وأميرها اسمه سانشو الأول مع الكونت ديمون حاكم برشلونة. اتفقت تلك الأمم الصليبية على غزو الممالك الإسلامية واحدة واحدة بعد أن رأوا حالة الزراية التي بلغت فيهم من الانحطاط والضعف مبلغا ما كان يحلم به أعداء الله تبارك وتعالى يوما، وهم الذين ذاقوا على يد المسلمين معاني الهزيمة وشربوا كؤوسها مسرعة، إذا بهم يشاهدون أحفاد المسلمين الفاتحين يلجؤون إليهم طالبين منهم العون والمدد على إخوانهم الموحدين. فاتفق هؤلاء بمباركة البابا في الكنيسة على غزو ممالك الإسلام واحدة واحدة، وبدأوا في تنفيذ الأمر، فاستغاث المسلمون بإخوانهم المرابطين في ميلاد المغرب، فعبر السلطان أبو يعقوب يوسف بن ماشفين رحمه الله تبارك وتعالى بجنوده لنجدة إخوانه المسلمين. لقد كان هذا الرجل من أكفأ الحكام المتأخرين الذين حكموا بعد فترة الخلافة الراشدة. كان رجلا حازما متواضعا زاهدا في متع الحياة ومبادئها، يبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. في عهده استبحر ملك المرابطين وامتد الرخاء في عهده حتى كان الدينار المرابطي يعادل الدولار الآن، كان هو العملة السائدة في تعاملات الاقتصاديين في التاريخ القديم لقوة دولته واستقرارها واستكباب الأمن بها. استطاع هذا الرجل أن يعبر بجنوده في مضيق جبل طارق، وفي أثناء الطريق رفع يديه عندما اقترب البحر وهاجت الأمواج، فقال: اللهم إن كنت تعلم أنني خرجت جهادا في سبيلك فيغفر لنا ما نحن فيه، وإن كنت تعلم أنني خرجت لغير ذلك فردنا إلى بلادنا. وفي رواية أنه قال: فطرقنا في هذا البحر الآن. يقول الرواة: فهدأ البحر حتى استطاعوا أن يعبروا إلى العدوة القصوى. أتي الناحية الأخرى، حط الجيش المرابطي رحابه هناك، واستطاع أن يؤلف من جنود الأندلس المشرذمين كتيبة كاملة، وجيشا آخر تولى قيادته المعتمد بن عباس حاكم إشبيلية الذي كان سببا رئيسا في تضعضع أحوال المسلمين في بلاد الأندلس. لكنه عندما رأى أن حلفاءه من النصارى تنمروا له وكشفوا عن وجههم القبيح وهموا باحتلال بلاد الأندلس، جمع العلماء فأشاروا إليه ليبعث إلى يوسف بن تاشفين لما يعلمون من كفاءته وخشيته لله والتزامه بأحكام الله تبارك وتعالى. فخوفه الحاشية المحيطون به وقالوا له: سيفان لا يجتمعان في غمد واحد، أي أن يوسف بن تاشفين عندما يأتي إلى الأندلس فيبسط سلطانه عليها ولن يترك لك شيئا. فقال المعتمد بن عباس كلمة جميلة تعبر عما يستكن في نفسه من إيمان رغم حالة اللهو التي عاشها حاكما، قال: والله لأن أرعى الإبل في صحراء المغرب أحب إلي من أن أرعى القناديرة في بلاد الأندلس. تشير إلى أنه أن يصبح رجلا مسلما عاديا راعيا للإبل في ظل حكم الإسلام أحب إليه من أن يكون أسيرا راعيا للخنازير عند النصارى في بلاد الأندلس. واجتمعت كلمة المسلمين وتوحدت رايتهم تحت قيادة يوسف بن تاشفين، وتقدم فرسان المرابطين بقيادة داود بن عائشة وأحصوا أعداد المسلمين فبلغت سهاء 50,000 من المسلمين المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. أما جيش النصارى اللجب فأقبل في جموع لا أثر لها، أحصتها مصادر النصارى القدماء بأنهم كانوا في 180,000 مدججين بالأسلحة والميرة والمؤن لأنهم كانوا في عقر دارهم. وفي يوم الجمعة 12 من رجب من عام 79 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صارت راح الحرب التي ذكرت في سجلات الإسلام بأنها موقعة من أعظم مواقع المسلمين. استطاعت هذه الموقعة أن تؤخر بحث النصارى على الأندلس لمدة 400 عام، فقد كان مقررا أن تسقط الأندلس في ذلك التاريخ في يد النصارى، لكن الله تبارك وتعالى أمدهم بعون المرابطين فاستطاعوا أن يوقفوا هذا البحث الصليبي على بلاد الإسلام في الأندلس 4 قرون كاملة في موقعة تسمى الزلاقة. والزلاقة هو واد وقعت فيه تلك الواقعة. توجه المسلمون في تشقاء الجيش الذي قدم من بلاد إسبانيا والبرتغال، وبعث أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين برسالة إلى ألفونس الثالث قائد النصارى يدعو فيها إلى الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب، فرد عليه ألفونس مستهزئا فبعث إليه برسالة على نفس كتابه كتب فيها ما سيكون سفراه. فلما قرأ الرجل تلك الكلمة ألقي في روعه الخوف، وعلم أن الرجل الذي أتى من بلاد المغرب ليس رجلا عاديا ولا يشبه المسلمين الضعفاء في بلاد الأندلس. في يوم الجمعة حمي الوطيف واشتبك الجمعان، وكان فيلق من جنود المسلمين قد احتمى وراء أكنة عالية، والتحم الجيش الأندلسي مع فرسان المرابطين بقيادة داود بن عائشة مع هذا السيل العارم من جنود النصارى مع 180,000، فلم يظهر لهم أثر إلا في قعقعة السلاح وحمحمة الخيول وغبار النفع. وعلى الغبار وتقدم النصارى وتقهقر المسلمون من فورة هذا الجيش العظيم. وهنا خرج أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين بمن معه من الجند من وراء الهجمة، فأحرقوا معسكر النصارى وضربوا مؤخر الجيش الصليبي. ثم بعد ذلك حفر النصارى بين كفي الجناشه كما يقولون، جيش بقيادة معتمد بن عباس وفرسان بقيادة داود بن عائشة مع مقدم الجيش، وجيش كامل خرج لفوره من وراء الأكمة بقيادة يوسف بن تاشفين. فأصبح النصارى محصورين بين جيشين يطعنان ويقتلان ويعملان فيهم أعظم وقعة كانت في بلاد الأندلس. وما أرقى الليل سدوله إلا وكانت فنون النصارى تنسحب تحت جنح الظلام مولين الأدبار. جيش قوامه 180,000 انهار بنيانه تماما أمام هذا الزحف الإسلامي الرائع. إن الأمة الإسلامية عندما تعتصم بالتوكل على الله تبارك وتعالى، عندما يتسلح جنودها بعقيدة مفعمة بالإخلاص والرجاء في نصر الله عز وجل، ينصرها الله تبارك وتعالى. ولذلك انتصر 50,000 من المسلمين على 180,000 من النصارى، وما طلع الفجر إلا وكان المسلمون يجمعون الغنائم ويحصون القتلى ويجمعون الأسرى والسرايا. فأحصوا من استطاع أن يفر من هذا الجيش اللجم 500، ليس إلا بينهم أميرهم الفلس السادس مجروحا بعد أن طعنه جندي من المسلمين طعنة نجلاء لكنها لم تقضي عليه. ثم أمر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بأن يصنعوا هرما من جمادن هؤلاء القتلى، فأحضوا 20,000 رأس من رؤوس القتلى، فصعد المؤذن عليها وأذن لصلاة الفجر في مشهد من مشاهد تاريخ الإسلام عندما يحتمي أبناء الإسلام بعقيدتهم. صفحة متقابلة وصفحة أخرى مشرقة، صفحة مظلمة وصفحة مشرقة متقابلتان، هذا في جهة وذلك في جهة أخرى. الجنود الصحراويون الذين نشأوا على شظف العيش والتربية العقائدية والزهد والجهاد والإخلاص لله تبارك وتعالى استطاعوا أن يقفوا أمام جيش أضعافا مضاعفة، استطاعوا أن ينتصروا على هذا الجيش لأنهم سلحوا بسلاح العقيدة الذي لا يستطيع أي سلاح في تاريخ الإنسان أن يقف أمامه. الجنود المنعمون المرصدون الذين ترهلت أجسادهم على نغمات الموسيقى والراقصات العاليات هناك في بلاد الأندلس لم يتمكنوا من حفظ أو حماية الإرث الحضاري الضخم الذي تركه المسلمون الفاتحون لبلاد الأندلس، ولذلك عبر الملتزمون بالإسلام المحيط واستطاعوا أن يجابهوا أعداء الله تبارك وتعالى في وقعة الزلاقة. هكذا تصنع العقيدة وهكذا تصنع التربية الإيمانية لأصحابها، 50,000 لتحقيق موعود الله تبارك وتعالى يهزمون 3 أضعافهم، والشاهد ذلك في قول الحق تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إنك عندما تستنطق أحداث تاريخ الإسلام لا تجد أن الإسلام انتصر بكثرة العدد وقوة العتاد، إنما انتصر المسلمون بقوة العقيدة والتوكل على الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله، كان السلطان يوسف بن داشفين في أول المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الرواة كان يقضي ليله قائما مصليا متبترا بين يدي الله ويصوم نهاره، ومع ذلك يجاهد كالنمر إذا حرب لا يقف أمامه أحد. هكذا التف الجنود حوله لأنهم وجدوا فيه القدوة والأسوة، وجدوا رجلا متخففا من أحمال الدنيا، وجدوا رجلا عاش على شرف العين زاهدا متقنيا من مباهج الحياة ومتع هذه الدنيا. ما كان يعب من الأموال، ما كان يدخل كواهل الناس بقبض الصرائف، ما نهب شيئا، بل إنه حتى بعد انقضاء موقعة الزلاقة جمع جنوده ثم رحل إلى بلاد المغرب ولم يأخذ من الغنائم فلسا واحدا، لأنهم قدموا مجاهدين في سبيل الله، حسنوا نيتهم، جاءوا لنجدة إخوانهم المسلمين ولنصرة دين الحق تبارك وتعالى، فتركوا الغنائم والسبايا والأسرى لأهل الأندلس ثم عادوا أسراجهم لأنهم كانوا يرجون الأجر من الحق جل وعلا. هكذا علم الإسلام وهكذا صنع الإسلام تلك الأعاجيب. في غزوة مؤتة قاتل 3,000 مسلم، أكثر من 200,000 من هؤلاء الذين قدموا من بلاد الرومان ومن حولها من القبائل العربية التي أرادت التحريش بالمسلمين.